بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وقفنا على مسائل، منها قول المصنف رحمه الله تعالى والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب ويظهر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها. قال هنا في تغسيل الميت الذي هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا ترك فإنه يأثم من علم بحاله حتى يقام بهذه الفريضة، وهي غسله وتكفينه وكذلك دفنه. قال: والماء الحار والأشنان. الأشنان نوع من النبات فيه قوة التطهير. قال: يستعمل الماء الحار إذا احتيج إليه، وذلك لأنه ينظف أكثر من الماء البارد، وإذا احتيج إليه في مثل الجو البارد فإنه يستعمل ولا يضر ذلك ولا كراهة فيه. والأفضل أن يكون تغسيل الميت بالماء البارد، حتى لا يلامسه ما مسته النار. ولكن إذا كان هناك حاجة للماء الحار كالجو الذي فيه برودة، أو احتيج إلى زيادة التنظيف، فإنه لا بأس أن يغسل بماء حار، وأن يستعمل مع ذلك الأشنان زيادة على السدر. فالأشنان نوع من النبات فيه قوة التطهير، ويكفي في هذا الوقت أن يستعمل الصابون. الصابون فيه قوة التطهير وفيه التنظيف، فيستعمل بدل هذا، لأن الأشنان كالصابون في النظافة. قال: ويقص شاربه ويقلم أظافره. يقص شاربه لأن فيه زيادة النظافة، ولأن ذلك من الفطرة، من سنن الفطرة قص الشارب، وكذلك إعفاء اللحية من الأمور الواجبة في الإسلام. وقص الشارب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقصه وإحفائه، فقال: حفوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المجوس. فما كان يفعله المسلم في حياته وما يجب عليه في حياته من الأمور المستحبة، كذلك يسن لمن يغسله ويباشر تكفينه وتجهيزه أن يفعل ذلك بأن يقص شاربه، حتى يكون على أكمل هيئة يقدم فيها على ربه تبارك وتعالى. ويقلم أظافره. تقليم الأظافر هو قصها، وذلك من كمال النظافة، لأنه يختبئ تحت هذه الأظافر، يختبئ تحتها الوسخ، ولأن في طولها قبحا. ومن سنن الفطرة تقليم الأظافر. قال: ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. يعني قال لا يمش، يعني يسرح شعره يعني لا يمشط شعره. قال: ثم ينشف بثوب حتى تذهب الرطوبات من بدنه، ولئلا يكون كفنه مترددا عليه الماء غارقا بالماء. قال: ويظفر شعرها 3 قرون، يعني يضم بعضه إلى بعض. هذا في المرأة، لأن أم عطية ذكرت أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يظفرن شعرها 3، بأن يجعل الشعر 3 قرون، وأن يسدل وراءها. وهذا المستحب في حق المرأة، بأن يظفر شعرها بعد أن تغسل ويجعل 3 قرون، ويسدل وراءها يعني من جهة ظهرها، فلا يكون شيء منه عن يمينها ولا عن شمالها، وهذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي غسلن بنته بأن يظفرن شعرها 3 قرون وأن يكون الشعر أو 3 القرون تكون وراءها جهة ظهرها. قال وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، إن خرج منه شيء بعد 7 يعني من نحو نجاسة أو نحو استحاضة من مرأة أو ما إلى ذلك، إنه إذا خرج منه شيء بعد 7 قال حشي بقطن، وذلك لأن هذا العدد الذي هو 7 مرات الغسل 7 مرات لم يأتي أمر بالغسل على الزيادة عليه، الغسل على الزيادة عليه، والأمر بالغسل بما زاد على 7 لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالسبع الغسلات هي أقصى ما أمر به الشرع، فإذا زاد على ذلك يعني إذا خرج شيء بعد هذا فلا يكلف من يباشر غسله بأن يزيد على 7، فإذا خرج منه شيء من نحو النجاسة غائط مثلا أو خرج نحو استحاضة قال يحشى بقطن، يعني محل الخارج يحشى بقطن حتى يستمسك فلا يعود يخرج من ذلك الموضع شيء، ولا يلزم بأن يغسل بعد هذا لأنه بعد الغسل 7 مرات لا زيادة على 7. قال وإن لم يستمسك حشية بقطن حشية بطين الحر، إن لم يستمسك بطين الحر يعني بطين خالص أو ما في معنى ذلك من الأمور التي تمسك هذا الخارج، فلا يقتصر على الطين ولا على القطن، بل كل ما أمسك وكل ما سد هذا المسد فإنه يعمل به. قال ثم يغسل المحل ويوضأ، يغسل المحل الذي خرج منه هذا الخارج ويوضأ يعني يوضأ الميت، يوضأ الميت لقول النبي عليه الصلاة والسلام في بنته للنساء اللاتي باشرن غسلها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذا من كمال الإسلام وعنايته بالمسلم في حال حياته وفي حال موته، فإنه يعتني به العناية التامة، ويأمر الله عز وجل بأن يهيئ الميت وأن يجهز أحسن تجهيز وأن ينظف ويطيب وأن يطهر حتى يقدم على الله عز وجل في أحسن حال، لأنه بهذا يكون على أحسن هيئة، فإذا غسل ثم كذلك وضئ كان متطهرا الطهارة الكاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء في بنته ابدأن بميامنها يعني في الغسل ومواضع الوضوء منها. قال ثم يغسل المحل يعني الذي خرج منه شيء، ويوضأ يعني يوضأ الميت أو المرأة الميتة، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، يعني لو فرض أنه كفن غسل ثم كفن ثم خرج شيء بعد أن كفن ولف وأدرج في الكفن فإنه لا يحل الكفن، لا يحل الكفن لأجل ذلك، لا يحل الكفن لأجل ذلك، وإنما يدفن بحاله لأن في ذلك مشقة وقد عمل الواجب والمفروض. قال محرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. المحرم الميت كحي في وجوب اجتناب الطيب، يعني لا يوضع عليه، لا يوضع في مائه شيء من الطيب والكافور لأنه يحرم على المحرم الحي المسلم أن يمس طيبا، فكذلك يحرم على الميت أن يجعل غاسله شيئا من الطيب في مائه، في الماء الذي يغسل به، أو أن يجعل على جسده شيئا من الطيب. والأصل في هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وقصته راحلته، يعني انقلب من فوق راحلته وسقط من الراحلة فوقصته فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه ولا يمس طيبا، وكفنوه في ثوبيه. فهذا يدل، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فما يحرم على الحي المحرم كذلك يحرم على الميت الذي مات وهو محرم، فلا يمس طيبا، يعني لا يجعل غاسله شيئا من الطيب في جسده، ولا يغطي رأسه، يعني لا يخمره، لأن ذلك لا يجوز للحي المحرم، فكذلك الميت. والمرأة لا يغطى وجهها وإذا كفنت، لأن ذلك من إحرامها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين العلة فقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث على ما مات عليه، لأن الإنسان يشب ويشيب، إذا شب على شيء فإنه يشيب عليه، يعني يستمر عليه، وإذا شاب على شيء غالبا يموت عليه، وإذا مات الإنسان على شيء بعث عليه. فهذا الذي قد وقصته راحلته فسقط عنها وكان محرما، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه ولا يمس طيبا، وقال وكفنوه في ثوبيه، يعني الكافور الذي يستحب أن يخلط بالماء في تغسيل الميت لا يستحب في حق الميت إذا كان محرما، لأنه طيب، والطيب محرم على المحرم، وإنما يكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه. وإذا مثلا كان الإحرام غير صالح، إذا كان الإحرام غير صالح للتكفين فيكفن في كفن أبيض كما هو العادة، ولكنه لا يغطى رأسه. والمرأة تكفن كذلك، ولا يجعل على إحرامها طيب ولا على جسدها طيب، وكذلك الرجل، وكذلك لا يقلم شيء من ظفره ولا يؤخذ شيء من شعره كما يفعل كما هو في حق الحي، ولكنه يخلط السدر بالماء ويغسل به الميت، لأن السدر فيه تصليبا للبدن، ولأن السدر ليس فيه رائحة، ليس فيه طيب، ولأن فيه زيادة التنظيف، ولأنه سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سن ذلك في غسل الميت بأن يخلط الماء بالماء بأن يخلط الماء بالسدر. قال ومحرم ميت كحي، يعني في أنه يجتنب، يعني يجنب ما يجتنبه الحي المحرم، يغسل بماء وسدر، لأن السدر فيه زيادة التنظيف، ولأن فيه تصليبا للبدن وترطيبا للبدن كذلك، وليس فيه طيب ولا رائحة. قال ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا، يعني لا يلبس قميصا ولا يلبس سراويل كما هو في حق الحي المحرم، فإنه لا يلبس مخيطا. قال ولا يغطى رأسه، يعني لأنه يحرم على المحرم أن يغطي رأسه، فتغطية الرأس من محظورات الإحرام، وكذلك الذي يموت محرما لا يغطى رأسه، بل يكفن ويبقى رأسه مكشوفا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى، لأن الأنثى لا تغطي وجهها في الإحرام إلا إذا كان هناك رجال مرت بهم، أو مثلا تعرضت لهم وتعرضت لفتنة فإنها تغطي وجهها ولا بأس عليها ولا حرج فيها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان إذا مر بين الركبان أسدلنا الخمار، نسدل الخمار على وجوهنا، وإذا جاوزوا عنا كشفنا وجوهنا. فالمرأة إذا كفنت لا يغطى وجهها كما تفعل لو كانت حية. قال ولا يغسل شهيد ومقتول الظلمة. الشهيد هنا المراد به شهيد المعركة، شهيد المعركة الذي يقاتل الكفار فيقتلونه، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بشهداء أحد، إلا إذا كان ثيابه غير صالحة للتكفين فإنه يكفن في ثياب أخرى وفي لباس آخر، ولكنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم، يعني ينبعث منه الدم ولكنه له رائحة كرائحة المسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مكلوم يقلب في سبيل الله، يعني يجرح في سبيل الله عز وجل، إلا أتى يوم القيامة دمه اللون لون الدم والريح ريح المسك. فعليه الصلاة والسلام لما قتل الشهداء في أحد وفي بدر كذلك لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، لأنهم في الشهادة قد فازوا بخيري الدنيا والآخرة، والصلاة شفاعة، ولكنه يستغفر لهم، يدعى لهم بالمغفرة، ولكن لا يصلى عليهم، لأن هذا من خصائص الشهيد ولكرامة الشهيد على الله عز وجل، فإنه قد قطع بأنه من أهل الجنة إذا كانت شهادته مقبولة عند الله عز وجل وكانت شهادته تامة. وهذا لا يعلم إلا بخبر عن المعصوم، لكن الناس لهم أحكام الظاهر، لهم أحكام الظاهر ولهم الأحوال الظاهرة والبواطن، الله عز وجل يعلم من يجاهد في سبيله ويعلم من يقاتل في سبيله. وأما الشهيد الذي يكون غير شهيد المعركة فإنه يصلى عليه ويغسل. فالمبطون، المبطون الذي أخذه داء البطن، وكذلك المطعون الذي أخذه داء الطاعون فهو شهيد، وكذلك الغريق شهيد كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة يقتلها ولدها في بطنها، يعني تموت في النفاس فهي شهيدة، ولكن هؤلاء الشهداء يخالفون في الحكم شهيد المعركة، فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكن لهم أجر الشهداء، واستواءهم في أجر الشهادة لا يلزم منه أن يستووا في جميع الأحكام. كذلك الحريق، يعني الذي مات بالحرق فإنه شهيد، فهؤلاء الذين قد استشهدوا بغير شهادة القتل في سبيل الله يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وأما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن هذا من خصائصه. ثم إن في هذا أيضا تخفيفا، يعني في عدم الصلاة على الشهيد وعدم غسله، فيه تخفيف على المسلمين وفيه كذلك تيسير عليهم، فلو كلفوا بأن يغسلوا كل شهيد وأن يصلوا عليه فإن في ذلك مشقة، قد يلحقهم بذلك مشقة كبيرة، وقد يكثروا القتلى فيشتغلون بهم فذلك يجهدهم ويتعبهم ويصرفهم عما هم مقبلون عليه من اليقظة والحذر وأخذ الحيطة بالنسبة لقتال الكفار. والإسلام حكيم في تشريعه، والإسلام تام ودين كامل ويسر وسهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة. فالشهيد المراد به هنا شهيد المعركة الذي يقتله الكفار في المعركة الدائرة بين المسلمين والكفار. وأما الشهيد الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من الشهداء الذين يموتون بغير شهادة القتل فهؤلاء يصلى عليهم ويغسلون. قال: ومقتول ظلما. المقتول ظلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأنه كذلك لا يصلى عليه ولا يغسل لأنه شهيد، يعني كالذي يقتل دون الدفاع عن عرضه أو عن ماله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فهذا المقتول ظلما، أو اعتدي عليه مثلا، اعتدي عليه فدافع عن نفسه، اعتدي عليه فقتل وهو لم يكتسب جريمة ولم يكتسب إثما وليس هناك ما يوجب قتله، فهذا مقتول ظلما. المصنف رحمه الله تعالى قال بأنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه في معنى الشهيد. قال: إلا أن يكون جنبا. هذا الاستثناء بالنسبة أيضا للشهيد، إذا كان الشهيد جنبا وتحققنا من جنابته فإنه يغسل لأجل الجنابة، وكذلك المقتول ظلما إذا تحققنا بأنه جنب فإنه يغسل من أجل الجنابة. وذلك كحنظلة، حنظلة رضي الله تعالى عنه لما سمع الداعي إلى سبيل الله في غزوة أحد خرج، وقد كان حديث عهد بعرس، فخرج فقاتل في سبيل الله حتى قتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت الملائكة يغسلونه في صحاف من فضة بين السماء والأرض. فسأل امرأته عن هذا فقالت: إنه خرج وهو جنب، سمع الصائح وسمع الداعي وهو على هذه الحال، فخرج ولم يتمكن من غسل الجنابة، لم يتمكن من الاغتسال، فقاتل في سبيل الله حتى قتل، فغسلته الملائكة بين السماء والأرض، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأنه رآه يغسل في صحاف من ذهب بين السماء، في صحاف من فضة بين السماء والأرض، ثم إنهم رأوا أثر الغسل والماء في جسده، فسأل زوجته فأخبرت بالحال بأنه خرج وهو جنب فقاتل حتى قتل. فإذا كان الشهيد جنبا وتحققنا من جنابته فإنه يغسل لأجل الجنابة. قال: ويدفن في ثيابه. يدفن في ثيابه، السنة أن يدفن في ثيابه إذا كانت صالحة، إذا كانت صالحة لأن تكون كفنا له، ولكن قد تكون غير صالحة فيدفن بعد أن يكفن في ثياب صالحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن شهداء أحد، دفنهم في ثيابهم فجعلها كفنا لهم. قال: بعد نزع السلاح. بعد نزع السلاح الذي يكون على المقاتل، والجلود عنه، الجلود يعني ما يتخذه من الوقاية التي تقيه السلاح، فإن المحارب والمجاهد في سبيل الله عادة يتخذ تروس ويتخذ ترسا ويتخذ وقاية من الجلود، ويتخذ أشياء تكون على بدنه لتقيه السلاح، فهذه التي على بدنه تنزع وتبقى ثيابه فيكفن في ثيابه إذا كانت صالحة للكفن. وأما إذا كانت ممزقة أو كانت مهلهلة خلقة بالية فإنه يكفن في غيرها. قال: وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه، لا يصلى عليه بل يدفن، ولكنه يستغفر له، يدعى له بالمغفرة، يدعى للشهداء بالمغفرة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يخرج ويدعو لشهداء أحد، وكان يكثر من زيارتهم فيدعو لهم، يدعو عليه الصلاة والسلام، فكذلك يسن لأمته الدعاء. قال: وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. يعني إن سقط عن دابته وهو مثلا في الجهاد في سبيل الله لم يمت في ميدان المعركة، وكذلك غيره من باب أولى. أو وجد ميتا ولا أثر به، ليس فيه أثر شيء من السلاح ولا من الضرب، قال أو حمل فأكل، فأكله يدل على أنه فيه حياة مستقرة، أو طال بقاؤه يعني بعد انتهاء المعركة مثلا عرفا غسل وصلي عليه لأنه مات في غير ساحة المعركة. قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط هو الجنين، السقط هو الجنين في بطن أمه، فالسقط إذا بلغ 4 أشهر قال غسل وصلي عليه، وسواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، سواء نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح فإنه يغسل ويصلى عليه من باب أولى، ونعرف ذلك بحركته في بطن أمه، نعرف هذا بالحركة في بطن أمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هذا يقصد به قصر المدة التي تكون بين الموت وبين الموت وبين الحياة، يعني يقصد به آخر حياته القريبة من الموت، فإن ذلك عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبين عنه بأنه ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع، وليس بينه وبين النار إلا ذراع، يعني قصر هذه المدة التي تكون في آخر حياته ولا يكون والتي يكون بعدها الموت، هذا كالذراع في قصر المسافة. فالميت إذا مات على عمل صالح وكان عمله سيئا فختم له بخير كان ذلك سعادة له، وكذلك إذا عمل عملا صالحا والعياذ بالله ثم حبط عمله فعمل عملا سيئا فختم له بشر وسبقت عليه الشقاوة فإنه يدخل النار والعياذ بالله، العياذ بالله من عمل أهل النار. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني هذه أطوار الجنين التي يمر بها كل مخلوق من بني آدم، وهو أنه يكون 40 يوما نطفة في رحم أمه، ثم يكون بعد ذلك علقة، يعني يتحول الماء في الرحم إلى علقة، والعلقة هي القطعة من الدم السوداء الجامدة، فيتحول هذا الماء إلى قطعة دم جامدة علقة كالعلق الذي يكون في الماء، ولأنها تلصق وتعلق بجدار الرحم، ثم تكون هذه العلقة تتحول إلى مضغة، يعني إلى مقدار اللقمة التي يضعها الإنسان في فمه، ثم إذا كان بهذا خلق الله عز وجل فيه العظام وخلق العصب وصوره وخلق أعضاءه فتبينت فيه تبينت فيه الأعضاء وخلق الإنسان، فإذا تبين فيه خلق الإنسان وذلك يكون في 4 أشهر، وسواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، فإذا بلغ 4 أشهر فإن نفخت فيه الروح فإنه يعلم ذلك بحركته، تعلمه الحامل بالحركة، وقد تكون الحركة ضعيفة فبمجرد أن تنفخ فيه الروح يتحرك حركة ضعيفة مثل حركة الجرادة تقريبا، وإذا لم تنفخ فيه الروح فإنه في هذه المدة وهي 4 أشهر يكون متخلقا خلق إنسان، فإذا كان بهذا التخلق في 4 أشهر فإنه إذا أسقطته المرأة فإنه يغسل ويصلى عليه، وكذلك يسن أن يسمى، فإذا تبين فيه خلق الذكر سمي باسم الذكر، وإذا تبين فيه خلق الأنثى سمي باسم الأنثى، يسن أن يسمى، وإذا لم يتبين فيه خلق ذكر ولا خلق أنثى يسمى باسم مثلا يصلح للرجل وللمرأة مثل طلحة مثلا ونحو ذلك، ولكنه على كل حال إذا بلغ 4 أشهر فإنه وأسقطته المرأة فإنه يصلى عليه ويغسل. قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، من تعذر غسله يعني لا يمكن من الموتى من لا يمكن غسله، وذلك كأن يكون موته مثلا باحتراق حريق فيكون الجسد مهتري، أو يكون مثلا فيه شيء من الأمراض التي لا يمكن معها التغسيل، أو يكون فيه مثلا جدري أو نحو ذلك، فإذا كان بهذه الحال كالمحترق مثلا، أو يكون مثلا لم يعلم بموته إلا بعد مدة فوجدوه متفسخا، يعني لو غسلوه وقاموا بتغسيله فإن اللحم لا يثبت ولا يلتئم بعضه مع بعض، فمثل هذا ييمم، والتيمم لمثل هذا الميت الذي لا يمكن غسله يتيمم كما يعني ييمم كما يتيمم الحي، فيقوم الذي يباشر غسله يقوم بأن يممه بأن يضرب بيده ببطون يده الأرض، ثم ينفض التراب من يده فيمسح به وجه هذا الميت ويمسح به كفيه، فإذا فعل ذلك فإن هذا يجزئ ويقوم مقام الغسل كما يفعل الحي المسلم ذلك فيجزيه عن الغسل. أو يكون مثلا ليس هناك ماء، أو يكون عديم الماء فيموت في صحراء ليس فيها ماء، فإنه في مثل هذا الحالة ييمم. أو يموت مثلا هذا الميت بين نساء وهو رجل، فإنه لا يجوز للنساء أن يصلن الرجل، ولو كانت المرأة بنتا له إلا الزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها، فالأخت لا تغسل أخاها، وكذلك البنت لا تغسل أباها، فالنساء لا يغسلن الرجال، فإذا مات الرجل مثلا بين النساء ولا رجل معهم فإنه ييمم، وكذلك المرأة لو ماتت بين رجال ولو كان هناك إخوان لها أو أب لها أو محارم لها فإنهم لا يغسلونها بل يممونها إذا لم يكن هناك امرأة تغسلها، إلا الزوج فإنه يغسل زوجته، وإلا الرجل وإلا المرأة فإنها تغسل زوجها كما غسلت أسماء وأبا بكر رضي الله تعالى عنه، وغسل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا من الأمثلة في عدم التمكن من غسل الميت، فإذا لم يمكن غسله لسبب من الأسباب فإنه ييمم، وصفة تيممه أن يكون مثل الحي، يعني الذي يممه يفعل به كما يفعل الحي المتيمم. قال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، يعني يجب على الغاسل أن يكون أمينا وألا يكشف سر وستر هذا الميت. قد يكون هذا الميت في بدنه عاهة من العاهات يخفيها فلا يطلع عليها أحد من الناس، وقد يكون هناك به عيوب، وقد يكون فيه هناك أمور لا يحب أن يظهر عليها أحد، فلا يجوز له أن يفشيها ويقول رأيت به كذا وكذا ويذكر من الأمور التي رأى، بل عليه أن يستر ذلك، عليه أن يكتم هذا، إلا إذا رأى أمورا حسنة ورأى أمورا يفرح بها الناس ويحبون نشرها فإنه لا بأس بأن يبينها حتى يعلم بأن هذا الذي غسل وأن هذا الذي ميت من أهل الصلاح قد يرى فيه أمورا وقد يرى أحوال تخالف بعض الموتى، مثلا من انطباع الابتسامة على وجهه أو مثلا زيادة النور الذي يكون في بدنه، فإن من الناس من رؤي له مثل هذا، يعني رؤيا عندما غسل لبعض الناس وهو كان يكثر قراءة القرآن، رؤيا بأن في صدره مثل النور، يعني صدره كان مثل ورقة المصحف من النور ومن الإشراق، فلم يشك أن ذلك هو القرآن. مثل هذا إذا رآه الغاسل فإنه يستحب نشره حتى يترحم عليه وحتى يقتدى به في أفعاله، لكن لو كان هناك أمور معيبة أو أمور من العاهات فإنه لا يفشي ذلك ولا يبينه، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وستره الستر عليه ميتا كالستر عليه وهو حي. قال: فصل: يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. يجب تكفينه يعني تكفين الميت في ماله، لأن تجهيز الميت مقدم على الوصية، تجهيز الميت من الكفن ومن الدفن وما يحتاج إليه مقدم هذا على الوصية وعلى الدين، لأن الحق الذي يخص الإنسان مقدم على حق غيره، وهذا من حقوقه، فهذا الأمر يقدم على الدين وعلى الوصية. يجب تكفينه في ماله، فإن لم يكن له مال بأن كان فقيرا فيجب تكفينه على من تلزمه نفقته كقريبه الذي تلزمه نفقة. قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، لا يلزمه، لكنه يستحب له ويشرع في حقه، لأن هذا من مكارم الأخلاق ولأن هذا مما حث عليه الشرع، لكنه كواجب يؤخذ منه يعني شرعا وحكما، فهذا لا يجب عليه لأنه قد انقطعت الزوجية بالموت. قال: ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا. السنة في الرجل أن يكفن في 3 أثواب، يعني في 3 لفائف. السنة للرجل أن يكفن في 3 لفائف، بمعنى أن يكون الكفن من ثلاث لفائف، بأن تكون اللفافة الأولى تكون تحته وتجعل اللفافة الثانية فوقها واللفافة الثالثة فوق الثانية، وتكون اللفافة التي تلي الأرض تكون أوسع حتى تكون هي الظاهرة، ثم تلف يعني يدرج فيها ويربط من جهة الوسط ويربط من جهة الرجلين ويربط من جهة الرأس، ويجعل بين ذلك حنوط، يعني يجعل بين كل لفافتين بين اللفافة والتي تليها حنوط، والحنوط هو الطيب، الطيب الذي يحنط به الميت، لأن ذلك من الرائحة الطيبة ومن كمال الطهارة. فإذا بسطت هذه اللفائف بأن وضع وضعت اللفافة الأولى مما يلي الأرض، واللفافة الثانية القماش فوقها، والقماش الثالث فوق الثانية، تبسط ثم يوضع الميت عليها مستلقيا يعني مضطجعا على ظهره، ثم يلف فيها يعني يدرج فيها، فما كان منه على اليمين يلف إلى جهة الشمال، وما كان إلى جهة الشمال يلف إلى جهة اليمين. قال ثم تجمر يعني يوضع فيها بخور، يوضع فيها بخور يعني قد يكون مثلا، وإذا وضعها في هذا الموضع وهو على سرير فإنه يجمر ما تحتها يعني يبخر أو تبخر قبل أن تبسط في الأرض، ويجعل تجمر ثم تبسط فوق بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط هو الطيب الذي يحنط به الميت، ثم يوضع عليها مستلقيا يعني أنه يكون مضطجعا على ظهره حتى يتمكن من لفافته وإدراجه فيها، ويجعل منه في ويجعل منه يعني من الحنوط، يجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه، بين إليتيه. الإلية هي المقعدة، وذلك حتى يكون أطيب لرائحته، يعني يجعل بين إليتيه من الحنوط في قطن ثم يوضع بين الإليتين، وكذلك يوضع شيء من الحنوط في مغابنه ومعاطف جسده يعني في معاطف الركبة، وكذلك في إبطه وفي معاطف البدن يسن أن يوضع شيء من هذا. وإذا وضع من دون أن يعني وضع شيء من الحنوط على الميت من دون أن يوضع في هذه المعاطف فلا بأس بهذا، ويسن تعميم الميت بالحنوط، لأن ابن عمر طلي بالمسك، وكذلك أنس رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك، لأن في ذلك رائحة، الرائحة الطيبة تحبها الملائكة ويحبها بنو آدم. يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف: بيض، بيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا البياض، البسوا أحب اللباس إلى الله البياض، البسوا واجعلوه كفنا لموتاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاث لفائف، كفن في ثلاث لفائف بيض سحولية يعني في لباس أبيض من قطن. قال ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه يعني من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف يعني تثبت، هذا يثبت الحنوط الذي في القطن بين الإليتين. قال كالتبان تجمع إليته ومثانته. قال ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. قال وإن طيب كله فحسن. ذكرنا أن ابن عمر طلي بالمسك، وكذلك أنس ذكر أنه طلي بالمسك، وهو نوع من الطيب طيب الرائحة. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، يعني أن اللفافة العليا التي هي أعلى شيء يرد ما كان جهة اليمين إلى جهة الشمال، وما كان من جهة الشمال إلى جهة اليمين، وكذلك التي بعدها واللفافة الثالثة، فتكون الثالثة أعلى شيء، ويربط بأربطة تمنع ذلك الكفن أن ينتشر وأن ينحل. قال ويجعل أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها وتحل. أكثر الفاضل يستحب أن يكون على رأسه، لأن الرأس فيه أشرف الأعضاء وهو الوجه. قال ثم يعقدها يعني يعقد هذه اللفائف حتى لا تنحل، فيتبدى جسد الميت، ثم إذا وضع في قبره فإنها تحل هذه الأحزمة، تحل بمعنى أنها لا تكون باقية على رباطها، بل تحل، يعني فيكشف وجهه وتحل من جهة وسطه وكذلك من جهة رجليه، هذا إذا دلي في قبره وأضجع في قبره فإنها تحل هذه الأربطة. ولكن قبل ذلك يسن أن يربط حتى لا تنتشر وحتى لا يتبدى جسد الميت. وتحل في القبر. قال: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. السنة أو الواجب، الواجب الواجب في تكفين الميت هو ثوب يغطي جميع بدنه من رجل أو امرأة. وأما الأفضل فكما ذكرنا بالنسبة للرجل أن يكفن في ثلاث لفائف، يعني يوضع بعضها فوق بعض ثم يدرج فيها وتربط حتى لا تنتشر وحتى لا تتفكك، ثم تحل في القبر إذا أضجع في قبره. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب. السنة أن تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، يعني يقطع لها من القماش إزار وتوزر به، وقميص، وقميص يكون سابغا، يعني يكون من جهة حلقها إلى أرجلها، ولفافتين، لفافتين توضع اللفافة، اللفافة الأولى فتبسط ثم يجعل أيضا تجعل عليها اللفافة الثانية، ثم تضجع المرأة على ظهرها ثم تلف في هذه اللفافة، تلف في هذه اللفافتين، فتكون يكون كفنها بخمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. الإزار هو ما تأتزر به ويغطي منتصف البدن إلى الرجلين، والخمار هو ما يغطى به رأسها، والقميص هو الذي يكون تحت الخمار إلى الرجلين. ثم بعد ذلك يتوضع في لفافتين، فتكون هاتان اللفافتان مغطية للخمار وللقميص وللإزار، وتدرج في هاتين اللفافتين، فتكفن المرأة بخمسة أثواب. والواجب هو كفن يغطي البدن كله، ثم إنه إذا كان هذا الكفن رقيقا يصف البشرة أو يصف البياض أو يصف السواد، وكان رقيقا غير متين، فإنه لا يجزئ في الكفن، لا يجزئ في الكفن إلا إذا كان سميكا يغطي البدن. أما إذا كان رقيقا يصف البدن ولا يخفي البشرة ولا يسترها فإنه لا يجزئ في الكفن، بل لا بد أن يكون الكفن سميكا متينا يغطي البشرة سواء كان للرجل أو كان للمرأة. قال: والواجب ثوب يستر جميعا. الواجب في الكفن ثوب، يعني قماش وبز يغطي البدن، بدن الميت من رجل أو امرأة، هذا هو الواجب. طيب إلى هنا نقف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم ويحسن خاتمتنا وخاتمتكم وإخواننا المسلمين، وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننظر الآن لبعض الأسئلة للإخوة، أو نسمع منهم ما قد يسألون قبل الأذان. نعم. لا، الأخ يسأل يقول هو عمل عمرة لنفسه، فهل يجوز أن يعمل عمرة لأخيه الميت؟ لأخيه الميت الأفضل أن يكون أن تفرد كل عمرة بسفر، الأفضل أن تفرد كل عمرة بسفرة واحدة تخصها، سواء للرجل نفسه عن نفسه أو عن الميت أو عن عاجز. أما مثلا من أتى بعمرة ثم ذهب إلى التنعيم وأتى بعمرة لميت فإن العمرة هذه صحيحة، صحيحة هذه العمرة وتكون عن الميت فيصل ثوابها إليه، ولكن الأفضل أنه يفرد له عمرة من بلده يعني يسافر لأجل هذا. وأما تكرار العمرة بالنسبة للمعتمر عن نفسه يعني كأن يعتمر عن نفسه ثم يريد يعتمر مرة أخرى من التنعيم فهذا لا يفعله وهو خلاف السنة، بل عليه أن يستكثر من الطواف لأن هذه العمرة لنفسه أما عن الميت فهذه العمرة صحيحة، لكن الأفضل كما قلنا بأنه ينشئ لها سفرا مستقلا، ولكن العمرة صحيحة. هل يجوز دفن الطفل مع الرجل او المرأة في قبر واحد؟ الافضل انه يدفن كل ميت في قبر لوحده، واذا كان هناك حاجة او كان هناك مشقة في حفر قبر لكل ميت فيجوز ان يدفن مع الرجل طفل وان يدفن عدة اموات في قبر واحد. وبعض الناس يدفن مع الميت طفلا لاجل اعتقاده بانه يدفع عنه العذاب لاجل وجود الطفل، هذا بدعة وذلك الاعتقاد لا يجوز ولا سند له ولا دليل له، هذا الاعتقاد لا يجوز. اذا كان يدفن لاجل اعتقاد انه يدفع عنه مثلا عذاب القبر او انه ينفعه بشيء من هذا بجواره مثلا فان هذا لا يجوز وليس على هذا الاعتقاد دليل ابدا، واما للحاجة فيجوز ذلك. قال ما يؤخذ من الميت من شعر او اظافر هل يوضع معه في الكفن ام لا؟ لا يوضع معه في الكفن لان هذا من الامور التي يفعل بها بالميت هذا لاجل التنظيف وكمال الطهارة، ولكنها تدفن في الارض، واما ان توضع في الكفن فانها لا توضع في الكفن معه. قال ختان البنات هل هو سنة ام مستحب ام مكرمة ام لكل انسان له الخيار ان يفعل ام يتركه؟ وشكرا. الختان بالنسبة للرجال الصحيح بانه واجب، بالنسبة للرجال انه واجب وهو من امور الفطرة ومن شعائر الاسلام ومن تعاليم الحنيفية السمحة، فذلك بالنسبة للرجال واجب سواء كان الرجل مولودا في الاسلام فانه يختن في يوم السابع او يختن اذا قارب وهو غلام قبل البلوغ، واذا اسلم فانه يجب عليه ان يختتن، اذا اسلم وهو غير مختون فيجب عليه ان يختتن مهما كلفه ذلك، ولا سيما في الزمن هذا وجود المستشفيات ووجود الذين يختنون وعمل الاحتياطات لعدم وقوع نزيف، فيجب على الرجل ان يختتن إلا إذا قرر الطبيب بأن في ختانه تعريضا لهلكة أو ضررا بالغا فإنه بهذا. على كل حال مثل هذا تكون الرخصة خاصة به لأجل الضرر الذي يلحقه، ولكن يجب الختان حتى على الرجل الذي يسلم وهو غير مختتن، يجب عليه أن يختتن. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله بالختان بعدما بلغ من العمر 80 سنة، فكان ذلك سنة في بنيه وفي المسلمين إلى يوم القيامة. وأما بالنسبة للنساء ف أهل العلم مختلفون في وجوبه أو عدم وجوبه، والصحيح بأنه في حق الجارية سنة، في حق الجارية سنة، سنة أن تختتن الجارية، يعني أن يختنها أهلها وهي صغيرة، لأن في هذا كمال النظافة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث قال للخافضة الخاتنة أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، وهو إن كان حديث ضعيف لكنه يعمل به وعمل المسلمين على ذلك. وختان الجارية هو أن يؤخذ من اللحمة التي تكون في أعلى الفرج، وهذا تعرفه النساء، تعرفه الخاتنات من النساء، فهذه سنة. ولذلك فوائد، حتى إن الأطباء منهم من كتب في فوائد ذلك وفي محاسنه، وهذا من محاسن الإسلام ومن كمال النظافة ومن كمال المسلم والمسلمة في شريعة الإسلام. يسأل عن انقطاع النكاح بعد الموت. انقطاع النكاح بعد الموت في مسألة غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل، كذلك في مسألة الكفن، انقطاع النكاح بين الزوج والزوجة الموت ليس انقطاعا من جميع الوجوه، ليس انقطاعا من جميع الوجوه، وإنما هو انقطاع من بعض الوجوه.
صدقة تصير، يعني
تصير صدقة مش حامل.